بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين أصحاح 30. آخر مرة وصلنا للتسابق اللي حاصل بين زوجات أبونا يعقوب، وطبعا ده فكر بشري لأنه كلكم فاهمين أنه عدد الأولاد مش هو يعني أهم حاجة في العيلة، إنما ارتباط الأولاد بربنا هو ده الأهم. صحيح معطية منه، لكن الثمار الصالحة هي الأولاد الصالحين اللي طالعين يخافوا ربنا ويحبوا ربنا. كان عندنا في بلادنا معتقدات إن الشطارة تبقى يعني العيلة 10 عيال و12 و15، إنما ممكن يكونوا مرتبطوش بالكنيسة وربنا، يبقى ده مش أحسن حاجة. وصلنا لعدد 16. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء، نرجع خطوتين، ومضى رعوبين في أيام حصاد الحنطة، فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمه، فقالت رحيل لليئة أعطيني من لفاح ابنك، فقالت لا أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا. فقالت رحيل إذن يضطجع معك الليل عوضا عن لفاح ابنك. يعني ابنها رعوبين كان جاب كده زي فاكهة أو حاجة من الحقل، فيعني بقوا يبيعوا ويشتروا في الراجل بالأمور دي، وده طبعا يؤكد التفكير البشري. فرحيل اتنزلت عن جوزها نظير هذه الأكلة. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجيء لأني قد استأجرتك بلفاح ابني. فاضطجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامس. ليئة كانت تشعر بصغر نفس زي ما قلنا لأنها توقفت عن الولادة، وبعدين يعني جوزها أهملها، فهو هي عارفة أنه بيحب رحيل فدخلت في صغر نفسه، وده يأكد لنا أن صغر النفس ده ملوش سبب واحد. يعني ممكن واحدة تكون متميزة في شيء لكن ينقصها أشياء أخرى، تركز على الناقص وتنسى الكويس اللي عندها. يعني دي أم عندها 4 عيال إنما عندها إحساس بالنقص، والموضوع ده شغلها طول الوقت. طب يا ستي ما أنت متجوزة وعندك 4 عيال وضرتك ما عندهاش، لكن هي مش بتفكر كده. الواحد يتعجب أن كتير من اللي عندهم صغر نفس أو عندهم غيرة الحياة ما عندهمش نقص حقيقي، إنما هو الشيطان بيخليهم يركزوا بس في النقطة الوحيدة الناقصة وينسيهم كل النقط الإيجابية الكويسة اللي في حياتهم. يعني بقى واحد بيشتغل وبيكسب كويس وبعدين غيران من أخوه أو قريبه أنه جاب عربية مثلا أغلى منه. طب الكلام ده لما يكون واحد مش عارف يعيش ومش ناقص يعني مش معاه حاجة، يعني يمكن يقع في الغيرة، لكن أنت شبعان وعندك كل حاجة ليه تقع في حاجة زي كده؟ واحدة متجوزة وجوزها معاها وبيتها كويس وبعدين تقعد تفكر في حاجة مش موجودة عندها. طب ما تفكري ان في ناس كتيرة ما ارتبطتش ما اتجوزتش اساس، وفي بنات كتير ما عندهمش بيوتهم زيك. ليه الواحد دايما مخه يروح في اللي ما عندوش وينسى اللي عنده؟ ما فيش ما يدعو ابدا لا الرحيل تغير ولا ليئة تغير. رحيل جميلة ومحبوبة وليئة جابت عيال كتير، لو كل واحدة ركزت في العطية اللي عندها ما كانوا حبوا بعض وكانوا عاشوا في سلام، وبالرغم انهم اخوات ما عرفوش يعيشوا في سلام وفضلوا يتنفسوا. هنا اجمل علاج للغيرة وصغر النفس الشكر المستمر، الشكر بس بوعي. يعني ايه؟ لما الواحد يشكر يستدعي البركات والخيرات اللي عنده. لما الواحد يقول أشكرك يا رب يفتكر إن عنده صحة مثلا، ثم دي حاجة غالية تستنى لما الصحة تروح وبعدين تقول هي كان في صحة. لما الواحد يشكر على أولاده اللي عنده أولاد حاجة كبيرة قوي. لما واحد يشكر إنه مش محتاج ما دي حاجة برضو كبيرة. ولا إحنا لازم نبقى أغنياء وهو الغنى بيودي فين؟ ده ما أعصر دخول الأغنياء لملكوت السماوات. طب اشكر ربنا إنك مش محتاج. إذا عندنا من الأسباب اللي تخلينا نشكر يعني أسباب عدة. لو الواحد عارف يركز على الحاجات الإيجابية دي ويشكر عليها هيغير ليه وهيقع في صغر نفسه ليه ويحس إنه قليل ليه، ما عنده كتير. وحتى اللي عنده حتة ناقصة، ما فيش واحد فينا ما عندوش حاجة ناقصة. طبيعي ربنا سمح بكده عشان الواحد ما يمسكش في الدنيا زيادة ويبقى حاطط كل قلبه فيها. دايما الدنيا دي ناقصة، طبيعة الحياة على الأرض كده، انك لا تجد فيها كل طموحاتك وكل احلامك. عشان يفضل لك احلام للحياة الابدية فلازم تبقى محبط في حاجة. انما لو ركزت على الايجابيات هتشكر في انتظار ان الحاجة الناقصة ربنا يبعتها في وقتها. العلاج التاني للغيرة وصغر النفس هو الحب. لما الواحد يحب الناس يحبهم بجد، الحب بيخليك كأنك خدت مطرح اللي بتحبه، فلما يحصل له حاجة حلوة هتفرح لأنك كأنك أنت مطرحه. فالحب هو أقوى علاج للغيرة وأقوى علاج لصغر النفس. اللي بيحب تلاقوه ما يغيرش، هيغير ليه؟ طالما بتحب الناس تحب قريبك كنفسك. طب حصل له حاجة حلوة زي ما لو كانت حصلت لك كنت هتفرح، هتعرف تفرح له. وتحب قريبك كنفسك، لو هو حصل له حاجة صعبة هتحزن كأنك مطرحه. وده برضو يعالج الشماتة ضمنيا. ليه؟ لو ما فيش حب يا إما في غيرة من اللي أحسن منك يا إما في شماتة في الأقل منك، والاثنين خطيتين وحشين أبو، لأن مفهومش ريحة الشكر ولا الحب. سمع الله للئة فحبلت ولدت ليعقوب ابنا خامس، فقالت لي أقد أعطاني الله أجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجل، فدعت اسمه يساكر. وحبلت أيضا لي ولدت ابنا سادسا ليعقوب، فقالت لي أقد وهبني الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين، فدعت اسمه زبولون. ثم ولدت ابنا ودعت اسمها دينا. تلاحظوا برضو هي فكرها أن كل ما تجيب عيال أكثر كلما جوزها يقدرها أكتر ويرتبط بيها أكتر. فكر غير روحي، فكر بشري. ما ياما أمهات عندهم أولاد وأزواجهم يعني مش مقدرينهم، وقد تكون زوجة ربنا ما سمح لهاش بأولاد وكبيرة قوي في نظر جوزها. إذن الفكر ده فكر يعني أرضي، ما هوش فكر روحاني. لكن إذا كنا هناخد بعض التأملات الروحية بشكل رمزي بقى، الأولاد في الفكر الروحي يمثلوا الثمار. حتى تعبير الكتاب يقول لك ثمرة البطن، ثمرة البطن عطية. الثمار الروحية تجعل اقتران النفس بالمسيح أكتر. يعني إيه؟ يعني كلنا بنصلي ونصوم ونقرأ الإنجيل ونخدم، لكن ده مش الثمر. الثمر يعني تخلف ثمرة. ثمر يعني قلبك يتملي حب، ثمر الروح محبة. لما تثمر في حياتك محبة اقترانك بعريس النفوس ربنا يسوع يزيد، يقترن المسيح بيك أكتر. ثمر الروح فرح، لما تبقى فرحان بربنا دي درجة اقتران أعلى. سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. إذن الثمار اللي هي نتائج العشرة مع المسيح تجعل اقترانك بي أكتر. هنا ده فكر روحي بقى. يبقى الواحد حريص أنه مش يصلي بس، لا، يصلي من قلبه ويحب ربنا بصدق ويحب الناس بصدق، لأن الحب ثمرة، والثمرة دي تجعل اقترانه بالمسيح قوي ويدوم للأبد. طول الأناة دي ثمرة، أنك ما تتعصبش، يبقى بالك طويل على الكل، هذه ثمرة العلاقة بالله. زي الست اللي بتجيب عيل من جوزها، يقترن بها جوزها، يتحد بها، يقدرها. أو ده في الفكر البشري. في الفكر الروحي درجة اقتراننا بالمسيح ترتبط بدرجة اثمارنا له. ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا، البنت الوحيدة اللي جت ايه في سلسلة الاولاد، وبرضو في زمانهم للأسف ما كانوش يقدروا البنات، انما احنا بنقدر البنات قوي، ما عندناش مشكلة، ما فيش فرق بين ولد وبنت دلوقتي في الفكر المسيحي، خلاص كلهم ولاد ربنا فيهم الروح القدس، مكتوب اسمهم في سفر الحياة، فما عادش في فرق. لكن كان في فكرهم القديم او في زمانهم الولد هو اللي هيورث الارض، والولد هو اللي هيدافع عن القبيلة او العيلة، فكان ليهم تفكير قبلي شوية. وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. صدقوني ساعات احس ربنا ده غلبان معانا، عاوز يرضي الكل ومحدش مريح. ليه؟ بعد ما جاب لها 4 عيال لسه بتزن ومش شبعان، طب خدي الخامس. ورحيل مع انها جميلة ومحبوبة برضو ايه مش شبعان، حاسة بنقص، طب خلاص يلا خدي لك عيل انت كمان، لعل رحيل او ليئة تهدى وتقول الحمد لله، وتقول خلاص ما عادش في مجال للغيرة وزبعت خلاص ومش محتاجة. لكن للأسف ربنا يدي ويدي ويدي، لكن زي اللي بيحط مية في بير، أو يعني بيدي لكن اللي قدامه ده بياخد ويقول كمان ويقول عاوز تاني وما بيشبعش. إذن الأمور الأرضية مهما كانت غير مشبعة، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش أبدا. عارفين دي زي إيه في زماننا؟ تلاقوا البنت اللي مش متجوزة نفسها تتجوز وتقعد تصلي تصلي يا رب، وبعدين ربنا يكرمها بقى بعريس، بعد ما تتجوز تصلي بحر عاوز عيل يا خدي عيل، بعدين تصلي عاوز يدخل المدرسة، والمدارس دلوقتي ولا تدخل الجامعة، تفضل تصلي طب تدخل المدرسة، وبعدين يكبر شوية عاوزاه يطلع من الأوائل، طب واللي فات ده كله مش تشكري عليه وتقدريه وتحسي بيه ولا كأنها خدت حاجة، كل ما تاخد تنسى وتفكر في اللي بعده. وربنا يتعجب من طبعنا، انتوا مش بتقدروا ليه؟ انتوا مش بتشكروا ليه؟ مش كنتوا امبارح بتزنوا في حاجة تاني؟ لما خدتوها نسيتوا وبتزنوا في اللي بعدها. واللي مريض تلاقيه يزن بحرارة عاوز يخف، ربنا يديله الشفاء، تاني يوم ينسى انه كان مريض. يعني عاد تصلي سنة ولما خفيت شكرت نص ساعة؟ طب مش تشكر بقية عمرك؟ ما كان ممكن تقضي العمر كله في مرض. فنحن للأسف قليل الشكر، ولأننا قليل الشكر حياتنا تحسوها جافة وتحسوها ملهاش طعم، وزي اللي عمالين نجري وننهج من غير آخر كده، من غير ما نوصل لحاجة. إنما اللي بيشكر كتير مش بيجري، بيتمشى على أهله مستمتع بحياته، اللقمة اللي بيأكلها بيشكر عليها، والعيال اللي قصاده بيشكر عليهم، والخدمة اللي في إيده بيشكر عليها، واليوم اللي عدى بيشكر عليه، والأمور بالنسبة له ماشية بالراحة كده وهدي. ذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها فحبلت ولدت ابنا، فقالت قد نزع الله عاري. هي كل تركيزها الولد هيكسر العار، لأنها في مقارنة مستمرة مع ليئة. نزع الله عاري ودعت اسم يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. يبقى يوسف يعني بزيادة أو يزيد، يعني في فكرة أنه تاني ربنا هيدي تاني. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرض، أعطيني نسائي وأولادي الذين خدمتك بيهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. هنا يعقوب تنبه أنه ده في اتفاق بيني وبين ربنا أن أنا أرجع بيت أبويا، ده المأمورية دي كانت المفروض تاخد كام شهر، خدت 20 سنة، طب ما كفاية لازم أرجع لأني مش عارف أبوي عايش ولا لا. وربنا لما خرجت للابان أنا كان كل غرضي هربان من عيسو، ده أنا نسيت الغرض اللي خرجت ليه. وهنا برضو حكاية نسيت الغرض اللي خرجت ليه تفكرني بكلمة القديس أرسانيوس، القديس أرسانيوس ده كان مركزه كبير قوي في أوروبا، معلم أولاد الملوك، حاجة كبيرة. ساب كل حاجة وجيت صحر عندنا وترهبا، وكل يوم كانوا يسمعوه يقول كده كلمة لنفسه، يقول يا أرساني انظر فيما خرجت لأجله. يعني بيكلم نفسه ويقول له انت جيت هنا ليه؟ سبت الدنيا دي ليه؟ مش عشان تاكل وكده تشرب زي الرهبان، لا، انت جيت هنا عشان تعبد ربنا، جيت هنا عشان تدخل السماء، جيت هنا عشان تسيب الأباهة دي والكرامة والغنى وتعيش حياة كلها زهد ونسك، عشان ده الطريق الضيق. فيفكر نفسه. أحيانا يا أحبائي ننسى نفكر نفسنا. يعني مثلا واحد فيكم لما يكون خاطب ويعني لسه نفسه الموضوع يكمل ويقعد يوعد ربنا، يقول له ربنا بيته يبقى كنيسة، بيته يبقى كنيسة وتبقى أنت الأساس فيه، ويبقى بيت مفتوح للغلابة، ولازم كل أسبوع يبقى قداس، ولازم عاوز ربنا يكمل له المشروع والجوازة تتم على خير والمطلوب منه يكمل، بعدين يتجوز، تيجي بعد سنة تلاقي لا في كنيسة ولا في تناول ولا في الله، إيه الحكاية؟ هو نسي الهدف، تتجوزت ليه؟ عشان تجيب فلوس وتجيب عيال؟ مش هو ده الهدف. أحيانا يضيع مننا الهدف. يعقوب هو أنت جيت هنا ليه؟ عشان تجيب عيال؟ ما كانش ده في البال. أنت جيت هنا هربان من عيسو وهتحتمي عند خالك شوية وربنا يديك عروسة تكون من إيد ربنا، خدت بدل العروسة اثنين غير الجواري وجبت بدل العيلة 11، وبعدين مش المفروض ترجع؟ هنا فكرة الرجوع دي غابت عنه، سهي عنها، لأنه المكنة اشتغلت والدوامة خدته. وما أكثر اللي بيحصل معهم كده، تلاقي العمر بيجري والدوامة وكلاهم. طب انت عارف انت في الآخر عايش ليه؟ انت عايش عشان توصل للسماء، مالك مشيت في السكة اللي بتاخد الناس دي كلها ونسيت الهدف. فهنا ولادة يوسف، تلاحظ يوسف ده بالذات زي اللي ايه العيل اللي فيه بركة كده. يوسف مع مجيئه يعقوب تنبه إلى ربنا وإلى رسالته، يعني زي اللي فعله روح. قال للبان اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أنا مش مكاني هنا، أنا ابن إسحاق ابن إبراهيم، إحنا مكاننا هناك في كنعان، إحنا ربنا شارط علينا ما نروحش ولا نيجي، نقعد في أرض الموعد الميعاد عشان نورث. فاللي أنا عملته ده كله ما كانش صح، ده كان نتيجة أخطائي، ده لولا عملتي مع عيسو ما كنتش جيت عندك. فهنا هو بيسترجع الهدف اللي خرج ليه. وبعدين بقى حب يسمعه كلمتين، ما هو يعقوب برضه ايه صعبان عليه من خاله، بقاله 20 سنة، يعني اشتغل 14 سنة عشان يدفع حق لي او رحيل 7 و7، وبقاله 6 سنين بياكل لقمته ولقمة عياله، لكن هو مش بيحوش ومش بيشتغل لنفسه، فهو بيستغله لابان. فقال له اعطيني نسائي واولادي الذين خدمتك بيهم، يعني انا خدمتك بيهم لان انا دفعت حق ده كله، فاذهب لانك انت تعلم خدمتي التي خدمتك. برضو شوفوا الثقة بالنفس، انت تعلم خدمتي التي خدمتك. هنا الحق يتقال، يظهر احد صفات يعقوب الجميلة، انه بالرغم انه كان مظلوم من خاله او مستغل من خاله، انما كان امين، كان امين جدا في خدمة خاله، وخاله عارف كده، فلاقي ان الخير عمال يزيد على قديه. 20 سنة دول فرقوا جدا، لانه لو تذكروا بداية القصة، رحيل طلع بشوية غنم قد كده هي اللي بتسوقه، دلوقتي لابان عنده قطعان غنم ورجالة، زي واحد ابتدى صغير قوي في البزنس وبعد 20 سنة بقى يعني حاجة كبيرة قوي، كل ده ببركة يعقوب. فقال له لابان ليتني أجد نعمة في عينيك، كلام بقى اللي الناعم ده، ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفائلت فباركني الرب بسببك. يعني أنت بركت بركة البيت وبركة الشغل، أنا ما أقدرش أستغنى عنك وخليك معايا. طب خليك معايا، طب ما بدل شريك ما تدي له حقه. أحيانا يا جماعة بعض رجال الأعمال أو مديرين الأشغال يوظفوا ناس ويلاقوا منتج ويبقى بيطلع شغل كويس. هم فرحانين بالشغل اللي جاي، لكن عمر ما مخهم يروح هل ده بياخد حقه، هل ده بياخد مكافآته، هل ده بيجازى كما يجب على قد كل مجهوده. احيانا في ناس تظلم دون ان تدري، واحيانا الناس تظلم بقصد. المفروض المجتهد الامين زي ما ربنا بيعملنا يكافئ. الامين في الكثير يقيم على الامين في القليل يقيم على الكثير. ولما يقول الرجل الامين كثير البركات، ربنا في الاخر نقول نعم ايها العبد الصالح والامين. الامانه ليها مكافئ. هنا لبان شايف يعقوب امين لكن ما فكرش خالص يرفع مرتبه، عايش بس على اكل بيته، اكل بيته ده كل الغنى ده بسببه، وانت عارف كده. وقال انا عارف فعلا ان انت سبب البركه. وقال عين لي اجرتك فاعطيك. دخلنا في مساومه. لبان بيقول لي يعقوب ايه، قول لي ادفع لك كام واعط، عين لي اجرتك فاعطيك. بصراحه يعقوب برضو عينه زاغت، لان يعقوب ما احنا قلنا خلاص نرجع بقى، ارجع خلاص، الغرض اللي جيت عشانه خلص من بدري، هربان وكنت واخد في بالك انها هتبقى كام شهر ولا سنة، وبعدين عاوز تتجوز اتجوزت وجبت عيال، ارجع بقى شوف حالك وبلدك. انما لما دخلنا بقى في استثمارات يعقوب نسي حكاية يرجع دي، وعجبته الفكر، لان يعقوب فهم في الصنعة دلوقتي 20 سنة، وعارف ان ربنا بيبارك له على قديه، فدلوقتي البركة دي هتوصل هتبقى بتاعته. فقال لو أنت تعلم ماذا خدمتك وما بصارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل. يعقوب واعي وفاهم، ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير، وباركك الرب في أسري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي. يعني أنا من ساعتها ما حوشتش حاجة لولادي. فقال له ماذا أعطيك؟ لبان قال له عاوز كام على طول كده عشان نخلص. فقال يعقوب لا تعطيني شيئا. يعقوب طلع ذكي جدا، لان لو طلب مبالغ هنبتدي نفصل وهنتعامل بحساسيه. فقال له لا انا مش عاوز حاجه، انا اتفق معك على اتفاق سهل، انت كسبان مني ان صنعت لي هذا الامر. اعود ارعى غنمك واحفظ، اكتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء. الرقطاء والبلقاء اللي هي إيه؟ الشاة اللي تلاقيها فوق بقع بيضة على أرضية سودة، يا إما منتظمة يسموها الرقطاء، يعني الأبيض قد الأسود، والبلقاء اللي هي نقطة كل فين وفين كده، لكن يعني المهم أنها مش مية واحدة، مش لون واحد، ودي قليلة في الشاة، يعني عادة مش كثيرة الحاجات دي، دي بتبقى كده ايه طفرات، فمش حاجة معتادة انك تلاقي من المشائر من الشاة حاجات ملونة كده. وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرات. يعني انا هاخد المضروب، هاخد الايه المنقط ده والمبرطش ده، واللي ما بيعجبش حتى الناس وقت الشراء يخافوا يكون عيان ولا حاجة، طب انا هاخد انا ده، ايه رأيك؟ طبعا لبان حاسس لا ده كلام كويس. ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق أنت. يعني قال له كده احنا نقدر ايه، أسمين هيفتش عليها تبقى شغلانة صعبة، هيعد عليه ازاي، ده ألفات مؤلفة من الغنم، هيعرف دي خلفت امتى ودي عملت امتى. قال له لا، شوف ما أنا هعزل غنمي عن غنمك، طل عليا في أي وقت، بص في الغنمات بتاعتي، لو لقيت واحدة مش كده يبقى أنا سبتك، لو لقيت أي خروف أو شاء أو معزة مش ملونة كده يبقى بتاعتك، يبقى أنا مسروقة. إنما كل الغنم بتاعي هيبقى من النقطة، سهل قوي تمييز ده عن ده. فقال لبان هو ذا ليكن بحسب كلامك. لبان برضو تصور إيه، ما هو نسي حكاية ربنا، ان طبيعي دي هتطلع واحدة من كل 30-40 واحدة، طب خلاص بزيادة، بدل ما نقعد ايه نحسب بقى ويقول لي واحد في العشرة ولا اتنين من عشرة ولا نسبة كذا ولا، هندخل في مشاكل وهنحسبها ازاي وهبقى جايب فريق يراقبه كده، بقت سهل. انما هو نسي ان ربنا الاتفاق ده هيمشي لصالح يعقوب، لان يعقوب هو اللي امين وهو اللي مجتهد وهو اللي سهران وبيشتغل، ولبان عاوز يكسب على الجاهز. فقال لبان هو ذا ليكن بحسب كلامك، فعدل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه، وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب. يقول الأباء أن مسيرة 3 أيام ده معناه أنه الغنم بقت ضخمة جدا، لأن كل راعي بيبقى له مساحة من الأرض يرعى فيها غنم. فعشان تبقى الفاصل بين ملك يعقوب، ملك يعقوب وملك لبان 3 أيام مشي، ده معناه أنه ثروة لبان بقت ضخمة جدا. فهمت الفكرة؟ وكل ده تعب يعقوب. فال3 أيام دي معناها أنه فعلا يعقوب ده في إيده البركة. زي لو تفتكر وقت إسحاق كنا بنقول لما يزرع ياخد 100 ضعف، ناس تاخد 2، تاخد 3، هو ياخد 100 ضعف من الأرض. فهم دول فيهم بركة، أولاد ربنا ومحمولين على صلوات أبونا إبراهيم، وفيهم برضو لسه يعقوب فيه بصيص من التقوى. كمان 3 أيام دي طبعا كل ما نقراها مخنا يروح في القيامة، معناه أخيرا يعقوب بعد عن جو لبان شوي، أو المسافة بقت 3 أيام. ما يفصلنا يا أحبائي عن العالم كله 3 أيام دول، ما يفصلنا عن تبعية العالم 3 أيام. هم ما زالوا يعيشوا ما قبل 3 أيام، هم عايشين حياة موت، احنا عايشين حياة قيامة. احنا بتوع القيامة، احنا بنخافش من الموت، احنا غلبنا الموت بالمسيح، احنا عنينا على السماء خلاص. انما فاصل 3 أيام ده معناه عميق، لان هو اهم فرق بين ولاد ربنا ولاد الدنيا. ولاد الدنيا عينيهم في الدنيا وعينيهم في الارض، في التراب اللي هيبقوا جزء منه بعد شوية. ولاد ربنا عينيهم في السماء بحكم القيامة. قيامة المسيح خلت عينينا في السماء وخلت قلبنا في السماء، وعارفين ان مصيرنا مش ملكوت الارض، ملكوت السماء. فالفرق 3 أيام ده زي ما تقولوا ابتدى يرجع يعقوب الى اسحاق وابراهيم، يعني الى اصله الروحي. فصلوا بقى عن جو الشغل وجو العبيد وجو لبان وبيته، لانه البيت ده كله ما كانش فيه ربنا. وكان يعقوب يرعى غنم لبان الباقي، فاخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا بيضا. يعقوب اكتسب مهارة الغنم، فجت له فكرة وربنا بارك، لأنه بعض الناس تقول الفكرة دي يعني حقيقة في العلم ممكن ما تنجحش. بقى يعمل ايه؟ الغنمات لما تيجي تتوحم، هو في نظره كده لما يعشروا بعض مثلا الذكر والأنثى، يحط لهم حاجات تحت عينيهم ملونة، وتبتدي الأنثى اللي تحبل دايما قصاد عينيها حاجات مخططة، عشان فكرة المخطط دي تطلع في العيل اللي هينزل. زي فكرة يقول لك الوحمة، عارفين لما يقولوا كده الوحمة دي لازم توحمت على ايه؟ يبدو الفكرة دي قديمة عند الناس وما ظنش ليها أساس علمي يعني، لكن هو خد نفس الفكرة دي وقال ما نعمل كده، أنا كده مظلوم وأنا مش هسرق ولا أعمل حاجة، هو مش هيسرق. فكانوا كل ما يروحوا يشربوا يبقى موصل شوية الرعاء، وهو بإيده يجيب عمود كده أو القصبة دي ويبتدي يجرح فيه، فتلاقي العود اللي قصاد الغنم لون ولون لون ولون، ففكرة الملون ده تبتدي تطبع في عينين الغنمات طول الوقت. كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب. تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقا. ابتدوا يزيدوا، فعجبته الفكرة، فطلع لفكرة أصعب. قال لما الاقي غنم مضروبة هتجيب لي عيل مضروب، لا أبعد عنها الحاجات دي عشان إيه المضروب يرسي على لبان كله. فاهمين بيفكر إزاي؟ يعني إيه؟ هو عاوز اللي لون واحد ده يطلع الغنم الهزيل، ما هو خايف يبقى كل الغنم ملون هيبقى لبان مش هيسامح. فلا نسيب له شوية، بس نسيب له شوية إيه من اللون واحد بس يطلع كله تعبان. فلما يجمع شوية غنمات لونهم زي بعض تعبانين كده، يقوم ما يحطش قدامهم الحاجات دي عشان يفضلوا يجيبوا تناسل من نفس اللون. وأفرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان، وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان. وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، أما يلاقيها ضعيفة ما يحطهاش. فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب، لأنه اللون مش هو المحك، المنظر من بره غير طبيعة الغنم، ممكن تبقى قوية ولحمها كويس لكن اللون بس. فاتسع الرجل كثيرا جدا، الرجل هنا على يعقوب، يعقوب بقى تضاعفت ثروته سنة ورا سنة، فابتدى يبقى منافس لخاله لابان. وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير، كل ده ما كان لوش قبل الاتفاق، كل ده هو كان مجرد عامل عند خاله، فما يحقلوش يبقى له أي ملك وأي جواري ولا كلام زي كده، هو مجرد موظف. فسمع كلام بني لابان قائلين، ابتدوا ولاد لابان بقى ايه يتكلموا بقى يعلقوا، لان الناس كلها ابتدت تتكلم. اخذ يعقوب كل ما كان لابينا. شوفوا الناس للاسف تنسى الخير وتقف عند المقارنات. ولاد لابان لو كانوا محقين يعني عندهم حق، كان يقولوا الراجل ده من ساعة ما اتجوز اخواتنا واحنا بقينا اغنى ناس في المنطقة، وماله لما يختني زينا، ممكن يفكروا كده، لان هم العشرين سنة دي هم بقوا اغنية جدا، وهم كلهم عارفين ان يعقوب له فضل. انما الشيطان خدهم في حتة تاني، مش ان يعقوب يستاهل برضه، هو اللي تعب وهو اللي على ايديه كل الخير، لا ده يعقوب خد كل حالنا وملنا. خدوا ازاي؟ ده انتوا الخير مغطي الارض ثلاث ايام ماشي، ده انتوا اغنى ناس بسببه، وفي نفس الوقت الاتفاق كده. فهنا احيانا الناس تنسى الايام الحلوه او تنسى الخير وتقف عند حته وتبقى مش راضيه تبلعها. تعجب في بعض الخلافات الزوجيه، تلاقي مشكله صغيره وقع الراجل مع مراته. يا عم انت تنسى ان مراتك دي خدمتك السنين دي كلها، وانت يا ستي الراجل ده ما عملش ولا حاجه عدله طول ما كان متجوزك، ما كانش بينكوا ايام كويسه، ليه ننسى كل ده ونفتكر حته صغيره؟ والحياه ممكن تفسر بكذا طريقه، يعني كانوا ممكن يقولوا خلاص حكمتك يا رب، عاوز تبارك له هنقول ايه، او تقولوا ما هو برضه جوز اختنا، ما دول ولاد لبهنا، وماله لما يبقى غني زينا. لا ما فيش بقى اللغه دي، هنا في الغيره اتولدت والغضب والكبرياء، وازاي يعقوب هيبقى واحد زينا في نفس درجه الغنى؟ طب يا جماعه ما هو السبب في كل الخير. اخذ يعقوب كل ما كان لابينا ومما لابينا صنع كل هذا المجد. الله تو يعني يقول ما هو من خيرنا عمل كل الثروه دي، الحياة هم قلبوا الموازين، وانتوا كمان عملتوا الثروة دي كلها من تعبه، ثروتكم انتوا من تعبه. زي واحد مثلا في السوق الشغل يقول لك ده فلان ده انا علمته، ايوه كويس انك علمته، وبعد سنين بقى ناجح، ده يزعلك في ايه؟ مش انت علمته؟ ولا انت بتعلمه وعاوز يفضل دايما تابع ليك واقل منك؟ فيها ايه لما تعلمه ويكبر وينجح؟ ليه تكره له الخير يعني؟ لكن لغة الدنيا كده تخلي كل واحد مش عاوز حد يسبقه، بالذات اللي كان في يوم من الايام تحت ايده. مفيش بقى التواضع، مفيش حب الخير للناس، مفيش تعبير القديس يوحنا المعمدان ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. مفيش يقول مثلا طبيعة الحياة كده من جيل لجيل، يعني كل واحد مش بياخد كل حاجة، حتى الحكمة البسيطة دي ممكن تتنسي. ونظر يعقوب وجه لابان وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. لقى لابان وشه مغير ومش راضي عنه وقافل معاه وفي حاجة غلط. ويعقوب فهم، خاله 20 سنة بيشتغل معاه، فيعني فهم إنه المؤامرات اشتغلت. ولما المؤامرات اشتغلت قال الرب ليعقوب، أول مرة نسمع قال الرب. لو أنتم تابعين دفت علينا 20 سنة، يعني 3 أسابيع هنا، لكن 20 سنة في زمانهم ما فيش ربنا في الموضوع. آخر مرة حكاية السلم لو تذكروا قبل ما يوصل للبان، آخر كلامنا عن ربنا تقريبا. يمكن فتح الله رحم فلانة، لكن ما كانش حتى بيصلي، أو ما سمعناش إن بينه وبين ربنا عشرة. ربنا لما لقى الحكاية هتلخبط خالص تدخل الله وقال له يعقوب ارجع. جات له رسالة من فترة وقت ولادة يوسف، يا ابني ما ترجع، أو هو جاء في باله وقال أرجع لأبويا وأهلي وأرضي. فلما عرض عليه نسي حكاية يرجع. لما الدنيا بقى إيه ضاقت قوي والمشاكل زادت، ربنا قال له أنت لسه مش فاهم، ما أنا بقالي مدة بقول لك يلا سيب الدنيا دي. هنا عاوز أكلمكم دقايق عن استماع صوت الله. ساعات الواحد فينا ما يفهمش ربنا بيقول له ايه. يا يعقوب من بدري بقول لك ارجع لابوك اسحاق، ارجع للارض اللي فيها البركه، لارض الميعاد، ارجع خد طباع ابوك وجدك. الجو اللي انت فيه ده ملخبط، هيطلع عيالك مش متربيين لمؤاخذة، لانه جو مفهوش حب. وفعلا تلاحظوا ان اغلب الاسباط اللي نشأوا تحت لابان او في بيت لابان او في الظروف اللي فيها لابان وعيلته طلعوا اخلاقهم وحشه. فين لما لقينا يوسف اللي طلع اخلاقه كويسه؟ ده معناه ايه؟ ان التربيه في الغربه دي في الجو الفاسد ده معرفش لا يزرع فيهم بقى الصلاه ولا الامانه ولا حب الناس ولا كل ده راح. والبنات نفسهم متأثرين بأخلاق لبان، مش لحقين يتأثروا بأخلاق يعقوب ولا إسحاق ولا إبراهيم اللي هم ليئة ورحيل. فالأفكار كلها دنيوية، فالأفكار البشرية الأرضية مالت عقل الشباب دول أو اللي طالعين في البيوت دي. لكن طلعوا ما ينفعش نقول دول ولاد إبراهيم يعني. وعشان كده تلاحظوا في لغتنا الكنسية أو لغة الكتاب ربنا بقى يسمي نفسه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويقف على كده. ليه؟ زي اللي بيقول مفيش بعد كده. طبعا يوسف ممكن يبقى ملحق، لكن لأنه واحد من الأسباط خلاص يعني الأسباط كلهم ابتدوا يمشوا في سكة غلط، وولاد يوسف ما طلعوش برضو أحسن حاجة. فوقفت الحكاية. أنا بقول كده لأن في ناس بتسافر وتتغرب وهي مش حط ربنا قصاد عينيها. لو هتبعد عن كنيستك وعن نشأتك اللي ربطتك بربنا لازم تروح مكان يخاف ربنا، وإلا هتتأثر بالمكان. احنا شفنا لوط قد ايه حياته اتبهدلت لأنه بعد عن أبونا إبراهيم وتأثر بالمجتمع اللي كان فيه بالرغم من كل التقوى اللي فيه. فزي اللي ربنا بقاله مدة عاوز يعقوب يرجع، سايبه عمال يتزل ويضغط عليه عشان يقول أرجع ما بيرجعش. ولما فكر مرة قال أرجع اتعرض عليه عرض، طبعا عرض شيطاني من لابان، فقبل ونسي ربنا. دلوقتي لما لابان بقى مغير من ناحيته ونويله على الشر، ربنا قال له فهمت ولا لسه؟ ولا عاوزها تلخبط خالص عشان تفهم؟ مش كفاية ما ترجع بقى. هنا بيقول له ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك، زي اللي عاوز يقول له يا ابني عاوز أكون معك مش عارف في الجو اللي أنت كله لخبطة ده، العداء اللي بينك وبين خالك والروح اللي انتوا فيها دي، وعد الغنم ومين عنده غنمات اكتر، انا خيري كتير، ليه بتعمل في روحك كده؟ وبعدين ده ابوك اسحاق لبان ما يجيش جنبه حاجة بقى. خلي بالكوا ان يعقوب اساسا ابوه غني جدا عن كده، فانت ليه عامل في روحك كده؟ طب قلنا عملت في نفسك كده عشان تتجوز رحيل حبيبتك، طب ما خلاص اتجوزتها، كان لازم تاني يوم تمشي. لان يعقوب نفسه اسحاق لو تذكره اغنى واحد في الدنيا في زمن، فلبان مع كل ده ما يجيش حاجة لسه جنب اسحاق. فبالاولى يعقوب انت بتنافس في ايه؟ ما انت اساسا ابوك غني. ودي نفس الرسالة اللي بنقولها لكل اولادنا، يا اولاد الله بتنافسوا اولاد العالم في ايه؟ في شوية فلوس، في شوية اسماء ومراكز؟ ده انتوا اولاد ربنا، ابوكوا غني، ليه تعملوا في روحكوا كده؟ ليه تزلوا نفسكوا كده؟ ليه تخبطوا وترزعوا وتتخانقوا في الدنيا وكأن ملكوش أب وملكوش أرض وملكوش خير؟ فهنا عمال يقول له ارجع عشان أكون معاك، مش معناها أن ربنا مش معاه. وعاوز يقول له أنت من ساعة ما جيت البلد دي وأنت مش معايا، أنا معاك بس أنت مش معايا، مخك في الغنم ومخك في خالك ده اللي عاوز يعني تاكل اللي معاه، وهو عاوز ياكل اللي عندك، والحكايه ملخبطه. عاوز اكون معاك يا يعقوب، تقعد معايا وتحكي معايا زي ابوك وجدك، وتتعلم الصلاه وتعلم ولادك الصلاه، وتعيش حياه ايمان، وتبعد بقى عن الدنيا دي والشهوات دي والمؤامرات دي والافكار دي. اديني باركت لك كل اللي كنت تتمناه بعمله لك، عشان خاطرك خليت لبان نفسه يغتني على حسك، ولما ابتديت تقبض بقبضك اضعاف اضعاف، وببارك لك حتى في الخطط بتاعتك دي عشان تفرح بالحاجه اللي نفسك فيه. مش تبقى معايا بقى؟ وده ساعات نفس الرساله اللي بتتقال لناس كتيره ناجحه، هو يا ابني عشان نجحتك تنساني؟ يعني اديك نجاح واديك خير تقوم تنساني؟ ده انا بديهولك عشان تقعد معايا وتقدرني وتفتكرني اكتر، ولا اديهولك ويسحبك مني؟ ارجع، ارجع الى ارض ابائك، تعبير جميل، الى ارض ابائك، تحمل الى فكر ابائك، ارجع لصورة جدك ابراهيم اللي يقعد على باب الخيمة والخير ماشي لوحده، هذه كلها تزاد لكم. قاعد يستنى يشوف المسيح بعينيه ويحكي معاه ويتمتع بيه، ولا يعولش هم حاجة ابدا. قاعد مستني اسحاق يتولد بالتلاتين سنة ومش فارق معه ومطمن جدا. ارجع الى ارض ابائك، تعبير جميل بنقوله لناس كتير جريت في الدنيا بزيادة ونسيت أرض أبائها، الكنيسة وفكرها الجميل ومبادئها الروحية، وبلادنا الجميلة برضو اللي مليانة خير ومليانة كنوز من الشهداء والقديسين والأبرار. ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب وضع رحيل وليئة إلى الحقل إلى غنم. طبعا يعقوب عنده مشكلة ان ممكن البنات ما يرضوش يمشوا، ليه؟ ما هو دابوهم برضو ودول اخواتهم. انما طبعا الفترة اللي قعدوها هم فاهمين ليه او رحيل ان هم اتباعوا، يعني فاهمين ان ابوهم طماع وان ابوهم قبض فيهم، يعني هو المستفيد منهم، هو خد 7 سنين شغل في ليئة و7 سنين شغل في رحيل، هو ما تكلفش في جوازهم حاجة، بالعكس ده كسب من وراهم كتير. وبعدين لما ابتدى يفكروا في ولادهم لقوه بيساوم أبوهم، ويعني يدوب ساب ليعقوب حكاية الرقطاء والبلقاء دي، فهم حاسين ان أبوهم مش كريم خالص معه ولا يعنوا له شيء. فأرسل يعقوب ودعا رحيل وليئة إلى الحقل إلى غنمه. ليه خدهم لغنمه؟ زي اللي تقولوا إيه، عاوزهم يشوفوا الخير اللي معاهم عشان ما يقلقوش، لانه ممكن يقولوا له لا ابونا بقى غني واحنا لازم نقعد عند ابونا عشان العيال دي تطلع تلاقي حاجه والكلام بتاع الدنيا. فخدهم لاول مره يشوفوا ان جوزهم بقى غني، ان يعقوب بقى عنده غنم كتير بتاعه، رقطاء وبلقاء صحيح لكن بلا عدد. وقال لهما انا ارى وجه ابيكما انه ليس نحوي كامس واول من امس، برضو بذوق كده ما بيقولش وشه بقى وايه يبتدي يقول كلام كتير، لا يعني قال لهم وشه مغير، لكن ما شتمش يعني. ولكن إله أبي كان معي. طب كويس إنك واخد بالك، حلو. إله أبي كان معي يعني إيه؟ يعني أنا ما انكرش، أنا ما كنتش متخيل إنه في كام سنة هعمل كل الثروة دي، وإنه موفقني ساعة ما كنت بخدمه عشانكم وموفقني بعدكم. وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. هم طبعا شايفين يرجع آخر النهار هلكان وينزل من الفجر ويتعب، وكان ما بياخدش حاجة على ده كله في 14 سنة الأولى، وبعد كده يطلع له الرقطة والبلقاء. أما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات. يبدو بقى في السكة كان في اتفاقات كتير، أو هو بيبالغ، لكن يعني مش بعيد يكون لبان فعلا غير أجرته 10 مرات، يعني كان كذا مرة يوعد وما يلتزمش. لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. كلمة ربنا ابتدت تتكرر، ها مش كده؟ بعد الغربة دي، بعد الأزمة، ابتدى يفتكر ربنا. حصل أزمة فابتدى يعقوب يقول ربنا. ساعات الواحد ينسى ربنا طول ما الدنيا ماشية والخطط ماشية والطموحات ماشية، ربنا ما يجيش في باله خالص. لا يقول ربنا هو سبب الخير، ولا يقول ربنا عاوز ايه، ولا زعلان من ايه. ولما يتزنق خالص يقول اصل ربنا قال وربنا اداني وربنا سمح. طب كويس، الله لم يسمح له ان يصنع بشر. ان قال هكذا الرقط تكون اجرتك، ولدت كل الغنم رقطا. وان قال المخططة تكون اجرتك، ولدت كل الغنم مخططة. فقد سلب الله مواشي ابيكما واعطاني. لا انت زودتها شوي، يعني سلب الله يعني ربنا هيشتغل ليك انت، لكن ما هو برضه مش عاوز يطلع نفسه هو غلطان، لكن عاوز يقول لهم ربنا خد حاجة ابوك واداني، طب انا عامل ايه؟ هنا بس عاوز يقنعهم ان ربنا معاه في كل اللي فات، وربنا بيقول له بقى ايه ارجع عشان يرضوا يرجعوا معاه. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب، فقلت ها نزا، فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني رأيت كل ما يصنع بك لبان. لحتة جديدة ما كناش نسمع بيها. أتاري ان الموضوع اللي عمله ده كان وراه حلم هو شافه، ان بعد ما حصل الاتفاق يعقوب غالبا كان بيقول يعني هاخد لي 1 من 30 مثلا، فربنا قال له، ظهر له في حلمه وقال له يا يعقوب انا عارف انك اتظلمت كتير، وعشان اتظلمت كتير لا عكس توقعاتك، انت هتاخد 9 من 10 مش هتاخد 0.5 من 10، انت كل الغنمات الحلوة هتولد المخطط والبلقاء. فإذا ربنا كان بيأيد المشروع ده لأنه عارف أنه مظلوم ومتكل حقه بقاله سنين. لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. يبقى ربنا ما يحبش الظلم، فربنا لما الناس تظلم بأيديها ربنا يعدل بأيديه. ده مبدأ مهم يا جماعة، عشان كده مش مفيش داعي تتخانقوا ولا تطلبوا الحق بأيديكم. لما الناس بتظلم بطريقتها ربنا يقول أما رأيت كل ما يصنع بك، يعني أنا شايف وأنا مش شايف، ولي 100 طريقة أصلح بها الوضع. هو ضحك عليك وقبل حكاية البلقاء والرقطاء دي، طب أنا هوري لك نفس الاتفاق ده هيبقى ليك مش عليك. ما هو اللي يسمع الاتفاق يقول يعقوب غشيم ولبن هو اللي مفتح، لأنه إيه اللي طلعت بيه يعقوب؟ شوية غنم تعبان. لكن ربنا يقول له لا، أيا كان الاتفاق أنا أعرف أفعل الاتفاق ده في الاتجاه المظبوط. أنا إله بيت إيل، بص التعبير ده، حيث مسحت عمودا. هو بالنسبة له بيت إيل أنهي؟ ما هو بيت إيل ده كان له ذكرى مع إبراهيم ومع إسحاق، لكن بالنسبة ليعقوب وهو جاي في سكة كنعان لما حط راسه ونام عمل الطوبة دي وحط نقطة الزيت وصلى وقال ده بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله. قال له أنت نسيتني ولا إيه؟ أنا إله بيت إيل، أنت أصلك بس بقالك مدة ما صليتش فما بقيتش عارف شكلي. انت نسيت اللي انا وعدتك دي، انا قايل لك هكون معاك حيثما تذهب وهباركك، وانا ما قصرتش في العشرين سنة دول، انا اله بيتقيل. كلمة جميلة. شوف انت بقى في حياتك فين بيتقيل بقى، انهي موقف اللي صرخت فيه ربنا وحسيت بيه قوي، وبعدين سنين ربنا يقول لك انا اله اليوم ده والمكان ده، فاكرني ولا نسيتني؟ انا اللي جيت لك وكنت بتتكلم معايا وعلى اخرك، ونزلت على السلم واقول لك هكون معاك وهباركك ما تخافش، وديني وفيت بكل اللي قلته. انا اله بيت ايل حيث مسحت عمودا. يبقى هنا في ذكريات ساعات تكون اتغطت بالتراب كده بسبب المشغولية وبسبب المشاكل وبسبب الطمع وبسبب الأنانية وبسبب انك خدت من افكار الدنيا كتير، وبعدين ربنا يقول لك ما ترجع لذكرياتك الحلوة. ما فيش في طفولتك وشبابك كده بيت قيل؟ حيث نظرت لي ندرا، اخيرا فكروا بالندر. قال له على فكرة انت نسيني، انت ندرت ساعتها. لو انت فاكرين، لو رجعنا اصحاحين، قال له انا هعشر كل حاجة ولا مرة طلع عشور. وكانت حجته ايه؟ ما انا بشتغل عند لبان. طب وبعد لبان لما ابتدى يطلع لك خير يعني وبقى لك نسبة؟ فقال له انت نسيت النادر وانا لسه مستني. قال له انت وعدتني تبقى معايا عقوب وما كنتش معايا، وعدتني تعشر كل حاجة وما عشرتش، ومع كده انا لسه واقف معاك لان انا بقى وعدتك اكون معاك وبارك لك. الان قم اخرج من هذه الارض وارجع الى ارض ميلادك. تعبير جميل. اطلع من الدنيا دي بقى. الرسالة دي مهمة احبائي، وظنها تناسب ناس كتير. اطلع من الدنيا دي. ساعات الواحد يكون غرق نفسه في دايرة بعدها عن ربنا، علاقات ملخبطة، مشغولية بطالة، واكل عقله وقلبه، وعمالة تاكل في صحته وفي عمره. اطلع بره دي، ارجع الى ارض ميلادك. انت في يوم من الايام كنت بتتعمد هنا، كنت طفل صغير وتعمدت على باب الكنيسة وتحسبت ابن لله وتكتب اسمك في سفر الحياة وبقى مكانك في السماء. ايه اللي عملته في نفسك كل السنين دي؟ ارجع الى ارض ميلادك. فاجابت رحيل وليئة. خلي بالكم، رحيل سبقت ليئة، رحيل المحبوبة، مع ان ليئة الاكبر وليئة الاكثر عيال. وقالت له الم ايضا نصيب وميراث في بيت ابينا؟ الم نحسب منه اجنبيتين؟ لانه باعنا وقد اكل ايضا ثمننا. فهم متغاظين برضو منه. ان كل الغنى الذي سلبه الله من ابينا، معرفش التهمة دي جات لربنا ليه، بقى هو يقول لهم ربنا خد فلوس ابوكم، وهم يقولوا ربنا سرق ابونا. عيب يا جماعة، ربنا ما بيسلبش حد، انما زي ما قال هم بيقولوا. خلي بالكم ان البنات دول ما يعرفوش ربنا، يعرفوا ربنا عن طريق يعقوب، فالذنب كله على يعقوب. يعقوب ما تكلمش مع مراتاته عن ربنا، ما حببهمش فيه، ما صلاش قدامهم، او ما كانش غالبا بيصلي قدامهم. فالستات ما ربوش العيال في خوف ربنا، لان هم نفسهم ما يعرفوش ربنا كويس. وده اللي هيحصل دلوقتي مأساة، ان رحيل هتاخد تبركا في السكة ايه؟ التمثال بتاع ابوها. ودي هتبقى فضيحة بقى. ليه؟ مرات يعقوب، يعقوب رجل الله، واخد تمثال عشان يحرسهم في السكة. ده معناها ايه؟ ان رحيل المحبوبة ما تعرفش ربنا بعد ده كله، او ملهاش في ربنا كتير، ست طيبة وغلبانة صحيح. طب فين يا عقوب؟ فين الرجالة اللي بيكلموا ستاتهم عن ربنا؟ فين الرجل اللي الكنيسة بصاله ككاهن الأسرة؟ في رجال كتير ما بيقوموش بالدور ده. الرجل مش رأس المرأة وخلاص، وطول نهار يتخانق على حكاية رأس المرأة. الراجل أيضا كاهن البيت، مفروض يجمع الأسرة ويصلي بيها، مفروض يجمع الناس ويتكلمهم عن ربنا. وده حسب الشريعة اليهودية، وده نفس نظام العهد الجديد. الراجل اللي بيكون أسرة هو المسؤول عن الأسرة قدام ربنا. فلما يلاقي مراته بعدت، طب ما انت كان فين دورك؟ ولما يلاقوا أولادهم ملهمش في ربنا، وانت فين دورك كأب؟ أجابت رحيل وليئة وقالت له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولا أولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل. يعني دول ستات طيبين كانوا ممكن من الأول يهودوا في حاجات كتير، دلوقتي بس قال لهم ربنا بيقول نرجع، قالوا له إن ربنا يقولوا نعمله. وهو الظاهر كان عايل الهم، هيرضوا يمشوا معايا ولا هندخل في مشاكل ويقولوا لي لا نقعد في بيت ابونا، ما نعرفش هتعمل فينا ايه بعد ما نبعد كلام ده. لا الموضوع صار سهل قوي. احبائي احيانا بنستكتر اللي ربنا بيقوله ونخاف نقنع بيه اللي حوالينا، ولما نيجي نتكلم فيه نفاجئ ان رد فعلهم بسيط، لان الناس كمان ربنا بيحرك قلبهم. احيانا راجل يبقى نفسه مثلا يرفع العشور وبعدين يقول لا ده مرتي طلباتها كتير، اقول لا نرفع العشور هتسمعني بقى ايه يعني محاضرات في الصرف والتبذير وبعدين يجي يقول لمراته بعد ما يصلي كده بنفسه يقول لها ما تيجي ربنا مباركنا نرفع العشور، تقول له يا ريت ده انا كان من بدري عاوز اقول لك. طب انت مكسوف تكلم مراتك في حاجه زي كده؟ او واحد يقول انا هقول لاولادي يا أولاد تعالوا بقى إيه نقعد نقرأ الإنجيل ولا نقرب من ربنا ولا نخدم، ويبقى عيل الهم هيتريقوا عليه ولا يرفضوه، وبعدين يتكلم يلاقي من ربنا مجهز قلوب عياله ويقولوا له يا ريت احنا كلنا حاسين بغربة عن ربنا وعاوزين نقرب. ففوجئ إنه اللي كان عامله يعني موضوع طويل عريض وإنه خايف الستات دول يتعبوه وفقوه على طول. الآن كل ما قال لك الله افعل. فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال، وساق كل مواشي وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان أرام، المنطقة دي اسمها فدان أرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لبان فكان قد مضى ليجز غنمه. عندهم مواسم اسمهم جز الغنم، يشيلوا الصوف كده من على الغنم ويعملوا احتفال كبير ويبقوا مشغولين قوي، فهو استغل الموسم ده عشان لما ياخد الحاجة ويمشي ما يتحسش قوي. فبعد شوية لبان يقول يلا خلاص بعد مش هعرف اجري وراه واجيبه، يلا راح لحاله وخلاص. هو كان بيفكر كده ان الموضوع ايه يمشي سكتي. بس طبعا الحتة دي تعتبر نقطة ضعف في يعقوب، انه خاف يواجه، خاف يقول للبان انا ماشي. لبان مش سهل، ممكن يقول له لا دول بناتي ودول احفادي، ما انتش ماشي عاوز تمشي مشي بطولك زي ما جيت لي زمان، وندخل في مشكلة. وهو ما يعرفش، هو عارف ان لبان ده شراني واخوات يعني ولاد لبان مش سهلين برضه. فزي ما تقولوا ايه فكر انه يتهرب، لكن هو في امور ما ينفعش تتهرب منها. واجه وربنا هيبقى معاك ومش هيسيبك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.